الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
أيها المسلمون عباد الله،
فمن تيسر له ذلك فليحمد الله وليحافظ على فرائض الحج وواجباته
ويعمل من المستحبات قدرته، وهكذا أيضا
يجتنب ما يكون فيه الإثم والمعصية عليه بغض الطرف،
وعليه كذلك
باجتناب إيذاء الناس
في تلك المشاعر المقدسة وليبشر بأجور عظيمة.
وهكذا لا تقل أنا أنفقت كذا كذا من الأموال وخسرت،
فليست والله بخسارة.
لو أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات
لست خاسرا،
بل أنت في الحقيقة رابحا.
لو بعت ما بعت من الدنيا
فإن الله سيعوضك أجرا عظيما،
وأيضا في الدنيا قد يغنيك
بسبب ذلك، حتى لو كان الحج تطوعا فأسرع في ذلك.
فالحج والعمرة
كلما تابعت بينها وأنفقت
فإن الله يبدلك ويعوضك،
فهو أكرم الأكرمين
وأجود الأجودين سبحانه. وإلى يومكم هذا بفضل الله العزيز الحكيم،
أنه ما زال هذا البيت معظما،
يطاف حوله ويوحد الله ويعظم ويكرم، والمؤمنون يفرحون
أن يطوفوا حول هذا البيت لما في ذلك من الأجور العظيمة.
الحج أشهر معلومات.
خطبة لشيخنا المحدث الفقيه أبي عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله ورعاه، التي ألقيت في دار الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة ذمار
في 29 من شهر شوال لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة لهذه الأمة، بشيرا ونذيرا ومعلما وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأنتم في أشهر الحج ذو القعدة علاماته ظهرت، اليوم أو غدا يدخل ذو القعدة من هذه السنة المباركة، فينبغي للذي يريد الحج أن يتهيأ له، والذي لا يستطيع هذا العام يتهيأ لعام قادم، فإن الحج فرض من فرائض الدين كما هو معلوم لدى المسلمين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالذي يكفر بهذه الفريضة فالله غني عنه وعن العالمين جميعا سبحانه وتعالى، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. أيها المسلمون، فقد فرض الله عليكم الحج كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. ثم قال: أفي كل عام؟ فسكت. حتى قال الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله افترض على هذه الأمة الحج، وذلك في العمر مرة، وهذا من تيسير الله جل وعلا، لأن المسافة بعيدة إلى مشاعر الحج، فأناس في أقصى الأرض يحبون أن يحجوا، بل هم يرونه واجبا عليهم، فالمسلمون في أقطار الأرض كلهم يشتاق لذلك، ولكن قد يعجز الأكثرون إما للنفقة أو مرض أو خوف أو نحو ذلك مما يعيق كثيرا من الناس عن الحج. وأيضا
لو أن المسلمين كلهم ذهبوا إلى مكان الحج ما وسعهم، فلله في ذلك الحكم. قال الله تعالى عن إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فالقلوب المؤمنة تهوى المكان ذاك، وتحب أن تقبل إلى ذلك المشاعر المباركة المقدسة، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم الآية. فهذا البيت شرف الله جل وعلا الأمة الإسلامية به، وجعله أعظم بيت في البلاد الإسلامية كلها، حتى إن العرب كلهم كانوا يفتخرون بهذا البيت ويعظمونه ويجلونه، يحجون إليه قبل الإسلام، فصار بعد الإسلام تعظيمه أعظم وأكبر وأجل. أيها المسلمون عباد الله، فمن تيسر له ذلك فليحمد الله، وليحافظ على فرائض الحج وواجباته، ويعمل من المستحبات قدرته، وهكذا أيضا يجتنب ما يكون فيه الإثم والمعصية عليه بغض الطرف، وعليه كذلك باجتناب إيذاء الناس في تلك المشاعر المقدسة، وليبشر بأجور عظيمة. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ أو قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: الحج المبرور. والحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، لا إثم فيه. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي صار طاهرا من الذنوب كالولد الصغير الذي لم يقترف إثما. وهذه كرامة عظيمة لمن حج فلم يرفث. قيل الرفث الجماع ومقدمات الجماع، الكلام مع النساء نحو هذا. وقيل كل كلام باطل وفاحش وفعل، والفسوق هو العصيان أيضا، قد يكون من الكبائر أو من الصغائر والإصرار عليها. وهكذا ينبغي للحاج أن يقبل على الله جل وعلا بقلبه، وأن يشتغل بما جاء بما ذهب إليه من الطاعات والذكر والخوف من الله سبحانه وتعالى، لعل الله جل وعلا أن يعتقه من النار. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أكثر من أن يعتق الله أناسا من النار من يوم عرفة. يوم مبارك عظيم، فينبغي الخشوع وكثرة الدعاء في ذلك اليوم المبارك. وهكذا لا تقل: أنا أنفقت كذا كذا من الأموال وخسرت. فليست والله بخسارة، إنها في الحقيقة عبادة كبيرة. لو أنفقت عشرات الآلاف وعشرات الآلاف من الدولارات لست خاسرا، بل أنت في الحقيقة رابحا. لو بعت ما بعت من الدنيا فإن الله سيعوضك أجرا عظيما، وأيضا في الدنيا قد يغنيك بسبب ذلك، حتى لو كان الحج تطوعا فأسرع في ذلك. فقد ثبت عند الإمام النسائي من حديث ابن عباس وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم، كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي رواية ابن مسعود زيادة: والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. فالحج والعمرة كلما تابعت بينها وأنفقت النفقات فإن الله يبدلك ويعوضك، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه، فلا يعجزه شيء. وهكذا المتابعة بين هذه الطاعات والعبادات ليست خسارة كما سمعت، بل هذا توفيق من المولى سبحانه وتعالى أن وفقك للمتابعة بين الحج والعمرة. ولو أنفقت ما أنفقت فإن الله قد يعوضك ويكرمك بأموال غيرها من هنا أو هناك، وأنت قد تشعر بذلك أو لا تشعر بذلك. إذن علينا أن نحرص على الخير وأن نسارع في الخيرات وأن نجتنب المنكرات. نسأل الله التوفيق للجميع. الحمد لله، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الله جل وعلا أيضًا في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. الآيات هذه، هذا الأذان كان من إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام الذي بنى هذا البيت المبارك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. بلغ الله جل وعلا عن إبراهيم هذه المقالة وهذا الإعلام العظيم من وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكم إلى اليوم آلاف السنين، وما زال هذا البيت قائما وهذا البيت معظما. وهذا دليل من آيات الله الدالة على قدرته وحمايته لهذه الكعبة المشرفة والبيت العتيق. وجاء محمد آخر الأنبياء فازداد هذا البيت شرفا وحماية وتعظيما وتوقيرا له، وإذهاب ما كان قد تلطخ حوله من الشركيات والأصنام. فجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وطهر تلك الأصنام من ذلك المكان المقدس. وإلى يومكم هذا بفضل الله العزيز الحكيم أنه ما زال هذا البيت معظما يطاف حوله ويوحد الله ويعظم ويكرم، والمؤمنون يفرحون أن يطوفوا حول هذا البيت لما في ذلك من الأجور العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف سبعا إلا كان له كعدن رقبة. وفي رواية لغير النسائي، الأول في النسائي قال: من طاف سبعا كان له كعدن رقبة، أي كأنه أعتق نفسا كانت مملوكة. وفي غير النسائي قال: من صلى ركعتين وطاف أسبوعا كان له كعدل رقبة. وهكذا لمسك للحجر الأسود أو الركن اليماني بيدك الطاهرة إنها لتحط الذنوب حطا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مسح الركنين ليحطان الذنوب حطا، ليحطان الذنوب حطا. وفي رواية عند الإمام النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الحجر الأسود وقال: ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق يشهد لمن استلمه بحق. هذا الحجر الأسود أصله كان أبيض كما في السنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الحجر الأسود أبيض وهو من الجنة، هذا الحجر من الجنة. قال: لكن سودته خطايا المشركين. لما المشركون كانوا يطوفون حول البيت ويتمسحون به أثروا عليه. انظر ما أشأم الكفر وأشأم المعصية أثرت على الحجر الذي كان أبيض فصار أسود من شدة كأنه يتألم. إذا كان هذا الحجر اسود من خطايا المشركين فالقلوب أيضا تسود والعياذ بالله من الشركيات. أيها المسلم الكريم، هذا البيت العظيم إذا صليت عنده ركعتين خير لك من أن تصلي في مكان آخر 100,000 ركعتين، خير لك من الركعة الواحدة خير من 100,000 ركعة سواء كان فرضا أو نفلا. نسأل الله تعالى أن يبلغ المسلمين حجهم وعمرتهم، وأن يمن على المسلمين بالأمن والأمان والخيرات والبركات. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تبلغنا حج بيتك الحرام إنك أنت السميع العليم. نسألك يا مولانا أن ترفع عنا الفتن وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى الذين يحاربون الإسلام، اللهم عليك باليهود في فلسطين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم صب عليهم العذاب صبا وأهلك أموالهم إهلاكا، إنك أنت العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.